بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. قال: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم. ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم من منى، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث هنا عن أعمال الحج بدءا من يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وفي ذلك اليوم العظيم المبارك يهل الحجاج من أهل مكة وكذلك الآفاقيين ممن كانوا قد دخلوا مكة بعمرة وتحللوا منها، يهل هؤلاء جميعا بالحج في ذلك اليوم المبارك يوم التروية. أما القارن والمفرد، من دخل مكة قارنا أو مفردا، فإنه كما هو معلوم باق على إحرامه، وإنما الإهلال بالحج يتناول من كان من أهل مكة فإنه يهل في ذلك اليوم بالحج، وكذلك من دخلها متمتعا وقد تحلل من عمرته فإنه في هذا اليوم يهل بالحج، فيلبس يغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس إحرامه كما صنع في الميقات، كما صنع في الميقات يلبس إحرامه ثم يلبي بالحج، يلبي به من مكانه، من مسكنه، من منزله. بعض العوام يعتقد أن إهلاله بالحج إنما يكون من عند الكعبة، وبعضهم أيضا يجعل قبل ذلك طوافا ثم يهل بعد الطواف ونحو ذلك، فهذا كله مما لا أصل له، وإنما الإهلال بالحج في ذلك اليوم يكون من مسكن الإنسان في مكة، من منزله، يغتسل ويتطيب ويتهيأ ثم من منزله، وهو في منزله يقول لبيك اللهم حجا، ثم يشرع في التلبية والإكثار منها، ويكون ذلك يوم التروية قبل صلاة الظهر، يفعل ذلك ضحا، المهم أن يفعله قبل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى منى، ثم يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وتقصر الرباعية، وتقصر الرباعية، لكن لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، كل صلاة تصلى في وقتها وتقصر الصلاة الرباعية. ومن كان في منى يوم التروية، بعض الناس يكون في منى من اليوم السابع، لا حرج عليه أن يكون إهلاله بالحج من منى إذا كان نزوله فيها وكان موجودا فيها اليوم الثامن، لا حرج أن يكون إهلاله بالحج من منى، ولو كان أيضا في المزدلفة أو في عرفات أو في مكان آخر فإنه من مكانه الذي هو فيه يهل بالحج، ولا ينزمه أن يذهب إلى مكة ليكون إهلاله بالحج منها. بل وهو في منى أو في المزدلفة يلبس إحرامه ويلبي بالحج. وهذا اليوم الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، يسمى يوم التروية، وعرف بهذا الاسم لأن في الوقت السابق منى وعرفات كذلك لم يكن يوجد فيها آبار للماء، والناس قديما كان شربهم للماء من الآبار، فلم يكن في ذلك الوقت آبار للماء لا في منى ولا في عرفات، فكان الناس في ذلك اليوم يروون الماء، يأخذون حاجتهم من الماء في المزاود والقرب ونحوها ويحملونها معهم، وأيضا يروون دوابهم الإبل ونحو ذلك مما هو معهم يروونه من الماء ويحملون في المزاود والقرب الماء، ولهذا سمي يوم التروية لأنهم يروون الماء ويأخذونه ويتزودون من مكة ويحملونه معهم إلى منى ومن ثم إلى عرفات. ثم في وقت مبكر أيضا وجدت الآبار، أما في زماننا هذا فقد توفرت المياه بشكل واسع وميسر وسهل جدا على حجاج بيت الله، وتوفرت أيضا دورات المياه بشكل أيضا واسع وكبير وأمكنة عديدة، وهذه من النعم التي يسرها الله تبارك وتعالى وهيئها ومن بها على حجاج بيت الله الحرام في هذا الزمان، وهو مما يسر الله تبارك وتعالى له هذه الدولة، زادها الله توفيقا وخدمة لحجاج بيت الله الحرام وجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم. هذا اليوم يعرف بيوم التروية. وأيام الحج كل يوم منها يعرف باسم، أيام الحج وهي بدءا من يوم التروية 6 أيام كل يوم منها يعرف باسم، فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، النفر الأول للمتعجل والنفر الثاني للمتأخر. والحادي عشر يسمى يوم القر لأنه مطلوب من جميع الحجاج كلهم أن يقروا في منى، أن يقروا في منى وأن يبقوا في منى، وليس لأحد أن يتعجل في يوم القر، مع أنه يوجد في زماننا الآن من يتعجل في يوم النحر وليس في يوم القر، يوجد من يتعجل في يوم النحر، وهذا كله من الإخلال بهذه الطاعة ومن المخالفة لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا نقص للحج وإخلال به وتفويت لعدد من واجبات الحج التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الحاج. فيوم الحادي عشر الذي هو اليوم الذي يلي يوم العيد يوم قر، لأن المطلوب من جميع الحجاج أن يقروا في منى وليس لأحد أن يتعجل في ذلك اليوم، يبدأ التعجل في اليوم الذي يليه وهو اليوم الثاني عشر، ولهذا يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. وقد قال الله تعالى فمن تعجل في يومين أي في يوم النفر الأول فلا إثم عليه، ومن تأخر أي في يوم النفر الثاني فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال حفظه الله ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لودائه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا
بل يكون
إتيانهم
نعم
به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.
نعم، هذا تنبيه على بعض المخالفات التي ربما يقع فيها بعض الحجاج جهلا منهم بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسنته صلى الله عليه وسلم. فبعض الحجاج ربما أنه يظن أن الإهلال بالحج يكون من داخل الحرم أو يكون من جوار الكعبة، بل بعضهم يقول أو يعتقد أن الإهلال بالحج يكون تحت ميزاب الكعبة، تحت ميزاب الكعبة. ميزاب الكعبة معروف وهو ناحية من الكعبة بارز منها جزء، لو نزل المطر يخرج منه المطر يسمى الميزاب وهو معروف. فبعضهم يعتقد أن الإهلال بالحج تحت ميزاب الكعبة، وتصوروا الآن لو كان فعلا هذا مطلوب ماذا يكون؟ لو كان مطلوب من كل حاج يهل بالحج تحت الميزاب، هذا أمر فيه مشقة لا توصف، في مشقة ومعاناة لا توصف. ودين الله سبحانه وتعالى ليس فيه مثل هذا العنت والمشقة، دين الله عز وجل يسر على العباد، فهذا الاعتقاد مما لا أصل له، مما لا أصل له. كذلك اعتقاد بعض الحجاج أنه يهل بالحج مثلا من داخل الحرم أو من جوار الكعبة أو أنه بعد طواف أو نحو ذلك، هذه كلها أعمال ليس لها أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم ينقل عنه ذلك ولم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم
فإنا قوم سفر بفتح السين وسكون الفاء،
فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيء. والحديث
سفر على وزن ركب، سفر على وزن ركب، جمع سفر جمع سافر، كما أن ركب جمع راكب. نعم. ومعنى سفر أي مسافرون، إنا قوم سفر أي إنا قوم مسافرون على سفر. نعم.
والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
هذا تنبيه يتعلق بالصلوات الخمس التي تصلى في منى يوم التروية وليلة عرفة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فتصلى كل صلاة من هذه الصلوات في وقتها وتقصر الرباعية، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، وإنما تصلى كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية. وهذا الحكم كما أنه يتناول الحجاج الذين قدموا من الآفاق، فإنه كذلك يتناول من حج من أهل مكة، من حج من أهل مكة، وقصرهم في منى وكذلك عرفات مع الحجاج من أجل النسك، لأن المسافة ليست مسافة سفر. ولهذا لو أن أحدا من أهل مكة خرج مع الحجاج غير حاج وإنما خرج للتجارة، خرج للتجارة ولمصالح أخرى، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها تامة، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها تامة فلا يقصر الرباعية. فقصر الرباعية يشمل من حج من أهل مكة، ويكون في حقهم هذا القصر من أجل النسك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معه من الحجاج من أهل مكة بإتمام صلاتهم. نعم.
قال حفظه الله: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته.
أعد. من دخل
في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمهما لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا.
هذه مسألة تتعلق بالمتمتع. عرفنا أن فيما سبق أن المتمتع هو من أهل من الميقات بالعمرة، فيطوف ويطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل بالتقصير من شعر رأسه، وبهذا تتم عمرته ويلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. لو قدر أن أحد المتمتعين حصل أن شك في طوافه أو في عدده أو نقص من طوافه أو من سعيه وأهل بالحج، فإنه بهذه الصفة يكون قارنا، قد أدخل عمرته في حجه. والقارن هو من أدخل العمرة في الحج قرنها به، ويؤدي أعمال المفرد سواء بسواء لكنه بالنية أدخل العمرة، ويكون عليه هدي التمتع لجمعه بين الحج والعمرة. فإن قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يتناول القارن والمتمتع، لأن كل منهما جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة ذاك متمتعا وهذا قارن. فالذي نقص من طوافه أو من سعيه ثم أهل بالحج يكون بذلك قارنا لكن إذا تم الطواف وتم السعي فبذلك تكون قد تمت العمرة ولم يبق إلا التحلل منها بالأخذ من شعر رأسه، عمرته تمت، العمرة تعتبر قد تمت وبقي واجب من واجباتها وهو التحلل بالتقصير من شعر الرأس. فإذا أهل بالحج بعد الطواف طواف العمرة والسعي سعي العمرة وأهل بالحج قبل أن يأخذ من شعر رأسه، فإن الحكم هنا يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو باق على التمتع الذي هو عليه. العمرة تمت منفصلة عن الحج، أداها كاملة، لم يبق إلا واجب من واجباتها، ثم أهل بالحج ولم يفعل هذا الواجب، ففي هذه الحالة هو يعتبر متمتعا وقد ترك واجبا من واجبات عمرته وهو التقصير، فيكون عليه ذبيحة شاة يذبحها لفقراء الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وذلك لجبر هذا الواجب، لجبر النقص الذي حصل منه بترك هذا الواجب. وقد مر معنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما أي شاة تذبح بمكة لفقراء الحرم، أو أيضا سبع بدنة أو سبع بقرة لترك هذا الواجب. فهذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى لم تتم العمرة، لم تتم العمرة بعد وأهل بالحج، فيكون قارنا، يكون في هذه الحالة قارنا. أما إذا تمت العمرة ولم يبق إلا التحلل منها وأهل بالحج، فإنه يعتبر قد ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه دم شاة تذبح بمكة لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وقد حكى ابن المنذر في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من ترك.
نعم، المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، المبيت بمنى ليلة عرفة التي الليلة التاسع من شهر ذي الحجة مستحب. وعرفنا أن الحاج يشرع له في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يهل بالحج، ثم يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالمبيت بها ليلة التاسع سنة من سنن الحج، إن تركه لا شيء عليه، إن تركه لا شيء عليه. لو أن الحاج في يوم التروية، في يوم التروية ذهب رأسا إلى عرفات، أو في ليلة التروية ذهب رأسا إلى عرفات، لا شيء عليه، لكنه ترك سنة من سنن الحج. والذي ينصح به الحاج أن يحرص على إتمام الحج وتكميله بأركانه واجباته وسننه. نعم يا إخوان، الذي ينصح به الحاج هو أن يحرص على تكميل الحج وتتميمه بأركانه واجباته وسننه. والسنن لها شأن عظيم ولها ثواب، بل إن من ترك السنة رغبة عنها، من ترك السنة رغبة عنها فإنه يأثم بهذه الرغبة عن سنة النبي، أو تهوينا من شأنها أو تقليلا من مكانتها. لكن إذا كسل الإنسان أو مال إلى الراحة، أو مثلا راعى الضعف الذين معه والعجزة، أو لاعتبارات أخرى، فإنه لا حرج عليه. والسنة كما هو معلوم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن مهما يكن من شيء، الحرص على السنة والحرص على إتمامها والإتيان بها، كل ذلك من تمام الحج. وتمام الحج تمامان: تمام واجب وتمام مستحب، تمام واجب وتمام مستحب. والتمام المستحب يكون بفعل السنن والحرص عليها وتكميلها، وكلما حرصت على السنن كان ذلك أكمل في حجك. وسبحان الله يا إخوان، يلاحظ ملاحظة على الحجاج في السؤالات التي تسأل من قبل الحجاج موجهة إلى أهل العلم، تجد نوع من الأسئلة تستشف فيه من السائل أنه حريص تماما على إكمال حجه. ولهذا تجد أسئلته: ما المستحب في كذا؟ وما هي السنة في كذا؟ و أريد أن تعدد لي السنن في يوم كذا، حريص على التكميل. نوع آخر من الأسئلة: يا شيخ، لو تركت هذا ماذا علي؟ واضح من سؤاله أنه يفكر في الترك والاختصار من أعمال الحج بحيث أنه يصح حجه. وبعضهم تقول له هذا واجب، وإذا تركته ويكون عليك دم، ما هو مشكلة، دم اثنين ثلاثة ما هو مشكلة. هذا كله من الاستهانة بأعمال الحج وعدم الاهتمام بها. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن يكون في أثناء الحج وأعماله أن يكون دائما نصب أعيننا قول ربنا جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. نعم، النفس تميل للراحة، وأحيانا تميل للاختصار والتشذيب، أحيانا تميل لذلك، لكن لا تطاوعها. قل: يا نفس هذه أيام معدودات وأيام مباركات، والثواب فيها مضاعف والخير عظيم، ما لك وللاختصار. يحرص الإنسان على أن يكمل العمل ويتممه. وعلى كل السنة إن فعلت أثيب عليها، وإن لم يتيسر له فعلها فلا شيء عليه. وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع إجماع أهل العلم على أنه لا شيء على من تركه، الذي هو المبيت بمنى ليلة 19. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة، يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم.
هذه مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة. ويوم عرفة يوم عظيم، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو سيد الأيام، وهو خير أيام الدعاء. وسيأتي معنا شيء من الحديث عن فضل هذا اليوم وعظم شأنه وكثرة عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في ذلك اليوم. فهو يوم عظيم مبارك، هو خير يوم طلعت عليه الشمس. فهذه مسائل تتعلق بيوم عرفة. يستحب للحاج الذهاب من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، يستحب له ذلك. معنى ذلك أنه لو ذهب إلى عرفات قبل هذا الوقت، مثلا ذهب قبل الفجر أو آخر الليل في يوم التروية، أو من أول الليل وترك المبيت في منى ليلة عرفة، أو ذهب أيضا قبل ذلك، هذا كله جائز. لكن الأولى والأفضل والأكمل والأوفق للسنة أن يكون ذهابه إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، يكون في منى يصلي فيها الفجر ويبقى فيها أيضا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفات، ثم يكون في ذهابه إلى عرفات جامعا بين التكبير والتلبية، يكون جامعا بين التكبير والتلبية. معنى ذلك أنه تارة يكبر وتارة يلبي. يكبر أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. والأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق أيام تكبير وذكر لله سبحانه وتعالى. فمنا المكبر ومنا الملبي. ملبي أي قائل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة في طريقك إلى عرفات، تارة تكبر وتارة تلبي. وهذا جاء فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. وفي الصحيحين عن أنس سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل منا المهل أن يرفع صوته بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. فيهل منا المهل أي منا من يرفع صوته بالتلبية، ومنا من أيضا من يكبر. فإذا هذا مشروع وهذا مشروع. فالسنة أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني تارة تكبر وتارة تلبي وأنت في طريقك إلى عرفات. نعم.
قال حفظه الله: إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
هذه مسألة تتعلق بالانتباه لمكان الوقوف، وأن تتأكد أنك داخل عرفة فعلا، أنك داخل عرفة فعلا. وحصل لبعض الحجاج أنه لم يعتني بهذا الأمر، فبقي إلى الغروب وهو خارج عرفات، إلى خارج عرفات، ثم مضى إلى مزدلفة ولا يكون قد وقف بعرفة. والحج عرفة، لابد أن يكون الوقوف عرفة داخلها. وقد وضعت علامات شاخصة عالية كبيرة ومكتوب عليها باللغات الكثيرة حدود عرفة، علامات من الجهات كلها، فتتأكد أنك داخل هذه الحدود، داخل هذه العلامات الشاخصة البارزة عالية رفيعة واضحة من الجهات كلها وفي مواضع عديدة، تتأكد أنك داخل عرفة. فهذه مسألة مهمة جدا، الحج عرفة، لا بد أن يكون الوقوف داخل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قرب الجبل وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، لكن لا بد أن تتأكد أنك داخل عرفة، وقد وضعت لك علامات واضحة جدا من خلالها تتحقق وتتأكد أنك داخل عرفات. فإذا هذه مسألة أولى تتعلق بالوقوف، وهي أين أقف، وذلك داخل عرفة متأكدا أنك داخل حدود. ثم المسألة الثانية: متى أقف، متى وقت الوقوف. أيضا هذا أمر لا بد أن يتحرر جوابه عندك وينضبط، بحيث تقف الوقت الذي شرع لك وقوفه، كما أنك تقف في المكان الذي شرع لك الوقوف فيه. نعم.
قال حفظه الله: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة، أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك، ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب.
هذه مسألة تتعلق بزمن الوقوف. زمن الوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، زمن الوقوف يبدأ من غروب الشمس إلى من زوال الشمس إلى غروبها، وهذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. والذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج أن يستوعب هذه المدة وقوفا يدعو الله سبحانه وتعالى، والمراد بالوقوف المكث والبقاء، ليس القيام، سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجعا، ويحرص على ذلك من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ويحرص أيضا على استغراق هذا الوقت كله في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بأعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما وقت الوقوف كما يدل عليه حديث عروة، وقت الوقوف يكون من صبيحة ذلك اليوم إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فهذا كله وقت وقوف. فمن وقف ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار، فقد أدرك الحج، أدرك الحج. ولكن من كان إدراكه لهذه الساعة في أول النهار قبل الزوال، فإن الواجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، وإذا ذهب قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه، لأن من واجبات الحج أن يقف بعرفة إلى الغروب، أن يقف بعرفة إلى الغروب، لكن يدرك الحج بالوقوف في عرفة في ساعة من ليل أو نهار، نهار أي نهار يوم عرفة، ويبدأ النهار من الصبح، ومن ليل من نهار أو ليل، ليلة جمع، ليلة مزدلفة، إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر من يوم العيد انتهى الحج، ومن لم يتيسر له الوقوف قبل ذلك فإن الحج قد فاته. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة نهارا أقرأ خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل رضي الله عنه، وتقدم في واجبات الحج والعمرة.
نعم، من وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا إلى أن غربت الشمس، ثم أفاض إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كان وقوفه فيها نهارا فإن عليه أن يقف إلى الغروب، وإذا خرج منها قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال حفظه الله: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر.
يصلى في عرفة صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول في وقت صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر، فتصلى الظهر أربعا، وتصلى الظهر اثنتين، وتصلى العصر اثنتين، ويجمع بينهما في صلاة وقت صلاة الظهر، وذلك ليكون وقت الوقوف موسعا، يكون وقت الوقوف موسعا وطويلا، فإذا قد قدمت العصر مع الظهر أصبح وقت الوقوف إلى غروب الشمس وقتا طويلا، ووقت كما قدمت ينبغي أن يحرص الحاج على استغراقه في الذكر وقراءة القرآن والتهليل والدعاء، وهو خير أيام الدعاء وأفضلها على الإطلاق. نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين،
ويستحب للإمام أو نائب الإمام أن يخطب الناس، أن يخطب الناس خطبة يبين لهم فيها ما بقي من أحكام الحج، وأيضا يبين فيها أصول الإسلام وقواعد الدين والتحذير من المنكرات والمحرمات، و الحذر من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، فهي خطبة يحتاج إليها الناس في هذا المقام، وتكون قبل الصلاة، وتكون قبل الصلاة. وينبغي حقيقة أن يحرص الحجاج على سماع الخطبة، ينبغي أن يحرصوا على سماع الخطبة، ومن كان محلهم بعيدا عن المسجد فإن وسائل النقل الحديثة مثل المذياع ونحوه يسرت ذلك. ولهذا وقت الخطبة حقيقة ينبغي الحاج أن يحرص على سماعها والاستفادة من مضامينها والتوجيهات الثمينة التي تقدم فيها ليستفيد، وليكون هذا السماع أيضا عونا له على تكميل حجه وتتميمه، وأيضا عونا له في معرفة ما يتعلق بأصول الدين وقواعد الملة ومباني الإسلام والتحذير أيضا من المنكرات والمحرمات ونحو ذلك. نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء وفي ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
الأفضل للحاج يوم عرفة أن يكون مفطرا، أن يكون مفطرا، والسبب في ذلك أن يكون ذلك أنشط له على الذكر والدعاء والمناجات وقراءة القرآن، ليكون ذلك أنشط له. فالأفضل أن يكون مفطرا، وهو الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مفطرا. وقد تمارى الصحابة في ذلك اليوم، اختلفوا، بعضهم يقول كان صائما وبعضهم يقول كان مفطرا، بعضهم يقول إنه صائم صلوات الله وسلامه عليه، وبعضهم يقول إنه مفطر. فأرادت أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أن تبين للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا وليس بصائم، وكان على ناقته، فجاءت بقدح لبن وأرسلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه وشرب منه، وكأنها رضي الله عنها تقول الجواب ما ترون لا ما تسمعون، الجواب ما ترون لا ما تسمعون، هذا الجواب، الخلاف الذي بينكم انظروا جوابه من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فشرب، فعلم الجميع أنه عليه الصلاة والسلام كان ذلك اليوم مفطرا. ولهذا السنة أن في حق الحجاج أن يفطروا يوم عرفة، السنة أن يفطروا يوم عرفة موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أنشط لهم في ذلك اليوم للذكر والدعاء ومناجات الله سبحانه وتعالى. أما غير الحجاج أهل البلدان، فإن صيام هذا اليوم هو خير صيام أيام التطوع، ينبغي أن يحرص عليه أشد الحرص، خير صيام أيام التطوع. وصيام التطوع في أثناء السنة جاء مثل صيام عرفة وصيام عاشورة وصيام الاثنين والخميس والبيض والست وغير ذلك. أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يوم عاشوراء ماذا قال في فضله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أما يوم عرفة قال أي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني يكفر سنتين، سنة قبل وسنة بعد ذلك اليوم. وهذا ولا شك ثواب عظيم. وينبغي أن يعلم أن التكفير هنا إنما هو للصغائر، التكفير إنما هو للصغائر واللمم، وأما الكبائر لابد فيها من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أفضل من صيام يوم عرفة الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة لابد أن تجتنب، وإن وقع الإنسان في شيء منها فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم.
قال حفظه الله: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح بالدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم.
أعد: فيرضي ربه، أول سطر.
فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
نعم، يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، من أي موضع من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل مستقبلا القبلة وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، فتقف في أي مكان من عرفات، المهم أن تكون مستقبل القبلة ومنشغلا بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ومناجاة الله سبحانه وتعالى إلى الغروب، رافعا يديك، رافعا يديك. وهذا الموضع من أعظم المواضع التي يتحرى فيها الدعاء، ومن أعظم مواضع إجابة الدعاء، ومن أعظم المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة يدل على أن يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها. ولهذا وانظر جمال الموافقة، كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من خير الأذكار وأفضلها وسيدها ولا إله إلا الله في خير الأيام، في خير الأيام. وهذا من الموافقات العظيمة، الإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام. وهذا الذي كان يصنعه عليه الصلاة والسلام، كان يصنعه النبيون من قبله. قال، جاء في بعض روايات الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي في عرفة، في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الذكر في عرفة، والنبيون من قبله كانوا كذلك يكثرون منه. فينبغي الإكثار من هذه الكلمات في ذلك اليوم المبارك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يكثر منها وأيضا مستحضرا معناها ومحققا مدلولها، وهو الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، يقولها بلسانه ويحققها بقلبه، توحيدا وإخلاصا لله تبارك وتعالى، ويقبل على الله سبحانه وتعالى دعاء ومناجات وقراءة للقرآن، ويحفظ وقته. بينما الملاحظ من بعض الحجاج أنه يحاول أن يمضي هذا الوقت بالذهاب هنا وهناك والمشاهدات، وأيضا الحديث مع هذا وذاك، الحديث أجله في وقت آخر، والأمور الأخرى أجلها، واجتهد في حفظ الوقت في الدعاء والذكر والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والإكثار من التهليل. احفظ وقتك. وبينما الملاحظ أن بعض الحجاج يحاول أن يمضي الوقت بما هو في الحقيقة تضيع له، وبعضهم جل همه في ذلك اليوم أن يلتقط لنفسه الصور التذكارية، وهذا الذي يشغل باله، ويبحث عن أماكن معينة ويقطع لها مسافات يلتقط صورة ويرجع. انظر الفرق بين الجاد وبين المفرط. الجاد جالس في مكانه وخاشع وخاضع لربه ويناجي ربه مخلصا لله تبارك وتعالى، وهذا المضيع والمفرط يذهب إلى مسافات بعيدة ويسأل عن أمكنة معينة ويلتقط صورة ويرجع. وشوهد بعضهم في عرفات عندما تلتقط له الصورة التذكارية يرفع يديه، وإذا التقطت الصورة خفض يديه. لماذا؟ وهل هاتان اليدان رفعتا لله؟ يا أخوان، هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ وقت التصوير يرفع، وإذا التقطت الصورة خفض يديه. هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ انظر الحديث، حديث سلمان قال: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهل هاتان اليدان رفعتا لله أو رفعتا للصورة؟ الجواب رفعتا للصورة، ولهذا لما التقطت الصورة نزلت اليدين. ثم ماذا؟ ما وراء ذلك أدهى وأمر. ماذا وراء ذلك؟ هذه الصورة يأخذها ويريها أصحابه وأهله ورفقاءه، ربما علقها مكبرة في مجلسه أو في متجره أو في معمله، وكل من دخل قال: هذا أنا في عرفات وكنت أدعو. لا، وربما يقول: لو تنظر في وجهي ترى خاشع والدمعة في عيني. أي عبادة هذا؟ وأين الإخلاص؟ وأين قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله؟ أين قوله: ولله على الناس حج البيت؟ أين تحقيق الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ وسبحان الله، في هذه الأزمنة المتأخرة فتن الناس بالصور فتنة عجيبة جدا، حتى في المساجد بيوت الله التي أقيمت لذكره لا هم له إلا أن يلتقط لنفسه صورة، ويقف في الصف بعضهم وزميله من هناك يلتقط له صورة وهو قائم في الصف، وفي الخارج والداخل وكل مكان يذهب صور. ثم ماذا؟ أين إخلاصك لله في عبادتك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج والعمرة من الميقات ماذا قال؟ وقد ذكرنا ذلك في أوائل الكلام على هذا الكتاب. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أي خالصة لوجهك يا رب العالمين، لا رياء فيها ولا سمعة. فحقيقة هذه من المصائب والأمور التي ابتلي بها كثير من الناس، فدعك من هذه الأشياء كلها، دعك منها، وأقبل على ربك سبحانه وتعالى ترجو رحمته وتخاف عذابه وتؤمل موعوده سبحانه وتعالى، ذاكرا وتاليا وداعيا ومناجيا وطامعا في أن تكون من عتقاء الله من النار في ذلك اليوم. لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في ذلك اليوم، فاحرص أن تكون منهم، اسأل الله، ألح عليه، وهو لا يخيب من دعاه ولا يرد سبحانه وتعالى من ناجاه. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الموقف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادته بسعادة الدنيا والآخرة.
الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين، أعظم تجمع وتجمهر ووقوف للمسلمين هو في ذلك اليوم العظيم المبارك. وجميع هذه الأعداد من أنحاء الأرض وشتى البلدان يجتمع الجميع، وكلهم مستقبلين القبلة، رافعين أيديهم، يدعون الله سبحانه وتعالى ويناجونه. هذا التجمع وهذا الاجتماع وقيام هؤلاء جميعا في صعيد واحد يذكر بالموقف الأعظم الذي جمع هؤلاء من أنحاء الدنيا على صعيد عرفة، سيجمع تبارك وتعالى الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، كلهم سيجمعهم في ذلك اليوم. من مات حرقا، ومن مات غرقا، ومن أكلته السباع، ومن أيضا ضل في الأرض، قالوا أإذا ضللنا في الأرض أكلته الأرض، جميع هؤلاء سيجمعهم رب العالمين، يجمعهم رب العالمين على صعيد واحد يجمع فيه الأولون والآخرون. فيوم عرفة يذكرك ذلك الجمع العظيم بالجمع الأكبر والوقوف الأعظم بين يدي الله تبارك وتعالى، فيدفعك ذلك إلى التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والاستعداد لذلك اليوم العظيم. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم
عن عائشة
رضي الله عنها.
نعم. ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. تأمل هذا الحديث، تأمله كثيرا، لأن استحضارك لفضل ذلك اليوم وعظيم مكانته واستشعارك لمنزلته العلية يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على مزيد الاهتمام بذلك اليوم ومزيد العناية بذلك اليوم. فهذا الحديث فيه ذكر أربع فضائل عظيمة جدا ليوم عرفة. تأملوها فضيلة فضيلة. الأولى: أنه أكثر يوم يكون لله فيه عتقاء من النار، أكثر يوم يكون فيه لله عتقاء من النار، حتى أكثر من رمضان، والله عز وجل له في رمضان عتقاء من النار في كل ليلة كما جاء في الحديث، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار بما في ذلك ليلة القدر. يوم عرفة هو أكثر يوم يكون لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار، أكثر يوم يكون فيه لله عتقاء من النار. استشعارك لذلك أيها الأخ الكريم الموفق، استشعارك لذلك يجعل قلبك يمتلئ شوقا وطمعا أن تكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار وتلح على الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، ترجوه طامعا راغبا راجيا ملحا على الله سبحانه وتعالى. لله عتقى كثر من النار، يحرص الإنسان ألا يكون محروما من ذلك، ألا يكون خارجا من هؤلاء، بل يكون معهم ومنهم، فيري ربه من نفسه خيرا، يا رب يا رب، ويلح ويدعو ويناجي ويقبل على الله سبحانه وتعالى طامعا أن يكون من هؤلاء. الفضيلة الأولى أن ذلك اليوم أكثر يوم لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار. الفضيلة الثانية أنه سبحانه وتعالى يدنو من عباده، الله أكبر، أنه جل وعلا يدنو، والدنو الذي يكون منه هو دنو يليق به جل وعلا، مثل ما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيدنو تبارك وتعالى دنوا يليق بجلاله وكماله. ولنحذر من تأويلات المتأولين وتعطيلات المبطلين، فنثبت ذلك على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه أي الله ليدنو، إنه ليدنو. إن قال لنا قائل وكيف يدنو، ماذا نقول له؟ إن قال لنا قائل وكيف يدنو، ماذا نقول له؟ نقول لا ندري، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يدنو فنقول إنه يدنو، ولم يخبرنا كيف يدنو فلا نقول في ذلك شيء ولا نتكلم. وإن تكلمنا في كيفية الدنو قلنا ما ليس لنا به علم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم يدنو، يدنو كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الدنو يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه ما يكون من المخلوقين، فإن الله عز وجل في ذاته وأسماء وصفاته لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا. فهذه الفضيلة الثانية. الثالثة المباهات، قال: ثم يباهي بهم الملائكة، ثم يباهي بهم الملائكة. استنتج العلماء أن المباهات دليل على المغفرة، دليل على المغفرة، فيباهي بهم الملائكة، يباهي بهم ملائكته، أي يباهي بهؤلاء الذين وقفوا هذا الوقوف وأقبلوا على الله هذا الإقبال وناجوا الله تلك المناجات ملحين، يباهي بهم ملائكته. وهذه المباهات التي تكون من الله يباهي بهم الملائكة هي مباهات مع غنى كامل عن العباد، كل الذين في عرفة ومن سواهم من الأولين والآخرين، رب العالمين غني عنهم وعن طاعاتهم وعن دعائهم وعن مناجاتهم، الله جل وعلا غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل ذلك الدعاء والخشوع والبكاء والمناجات والصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، كل ذلك لا يزيد في ملك الله شيء، والله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله جل وعلا غني عن العباد وعن دعائهم وعن صلاتهم وعن حجهم وعن عمرتهم وعن صلاتهم وعن ذكرهم وعن أعمالهم كلها. قال جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. فانتبه لهذا، وأنت الغانم وأنت الرابح إن أصلحت من نفسك وجاهدتها على طاعة ربك. أما ربك غني عنك سبحانه وتعالى، وغني عن عبادتك، وغني عن حجك، وغني عن صيامك، وغني عن دعائك، وغني عن ذكرك، غني عن ذلك كله سبحانه وتعالى. بل إن حجك وصيامك ودعائك هذا كله من فضل الله عليك، هو الذي يسر لك، وهو الذي أعانك، وهو الذي أمدك، وهو الذي وفقك جل وعلا. ولهذا أقبل على الله وأري الله سبحانه وتعالى منك خيرا، والله عز وجل يباهي بالملائكة، وهذه المباهات لطف وكرم وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه غني عن أهل الموقف أجمعين وعن الأولين والآخرين سبحانه وتعالى. الأمر الرابع مما جاء في هذا الحديث من فضل ذلك اليوم قوله ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، أي أن الذي يريدونه يعطيهم، والذي يسألونه يجيبهم ويتفضل عليهم، وهو أرجى أيام الدعاء وأفضلها. فهذه أربع فضائل عظيمة جليلة اجتمعت في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو في صحيح مسلم. نعم.
قال حفظه الله: وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله.
نعم. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الحديث في فضل الدعاء في ذلك اليوم، وأنه أفضل أيام الدعاء، أنه أفضل أيام الدعاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فيه فضل واستحباب الإكثار من هذا الذكر الذي هو أعظم الذكر وأجله على الإطلاق في ذلك اليوم العظيم. وعرفنا المناسبة بين الإكثار من هذا الذكر في ذلك اليوم، لأن عرفة هو سيد الأيام، ولا إله إلا الله سيد الأذكار، فمن المناسب تمام المناسبة الإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام. نعم.
قال حفظه الله: ورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى.
رافع.
وهو رافع يد.
نعم يده.
وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح.
نعم. هذا فيه استحباب رفع اليدين، استحباب رفع اليدين في ذلك اليوم العظيم المبارك. يستقبل القبلة سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا، ويدعو الله سبحانه وتعالى. ولو كان أيضا راكبا في دابته في السيارة، ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط الوقوف القيام، أن يكون عن قيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته وممسكا بخطام الناقة، خطام الزمام، ورافعا يديه ويدعو، وخطام الناقة في يده، فمالت به الناقة عليه الصلاة والسلام فسقط الخطام من يده. فأي شيء صنع؟ انظر هذا الموقف المؤثر، أي شيء صنع. سقط خطام الناقة من يده فأبقى إحدى يديه مرفوعة وتناول الخطام باليد الأخرى مستمرا في الدعاء. انظر حتى هذه اللحظة التي سقوط خطام الناقة من يده لم يوقفه عن الدعاء ورفع اليدين، أبقى إحدى يديه مرفوعة وبالأخرى تناول الخطام واستمر يدعو ويناجي. فيحرص المسلم على رفع يديه والإقبال على الله والدعاء والمناجات، وليجعل هذا الموقف العظيم فرصة له للتوبة إلى الله والخروج من الذنوب والخطايا والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حدثني أحد الأشخاص يقول: كنت مدمنا للتدخين وأدخن بشراهة، يقول: وكنت في عرفة مع الحجاج في سنة من السنوات، وكنت أدخن في عشية عرفة، يقول: فجأة التفت إلى من حولي فإذا كلهم رافع يديه يدعو إلا أنا رافع يدي بالتدخين، ومن حولي كلهم قد رفعوا أيديهم يدعون إلى الله. فأخذت ألوم نفسي بشدة وأقول: حتى في وقت هذا الوقت ما يفارقك هذا الخبيث؟ حتى في هذا الوقت وأنا ألوم نفسي، وإذا بي أخذ هذا الدخان الذي في يدي وأجعله تحت قدمي، وأخذ العلبة التي معي وأيضا أجعلها تحت قدمي، وأقف وأرفع يدي مع المسلمين، ومما دعوت الله سبحانه وتعالى به أن يخلصني من هذا الدخان. فأجاب الله دعائي، وكان كما يصف نفسه يدخن بشراهة وتركه من ذاك اليوم. فهو فرصة حقيقة ثمينة للإنسان أن ينيب إلى الله وأن يتوب وأن يخرج من ذنوبه وأن يسأل الله المغفرة ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون من عتقائه من النار، ويستقبل حياة جديدة بعد حجه عامرة بالخير بعيدة عن الذنوب والمعاصي. نعم.
قال حفظه الله: وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعو ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
نعم. ليس هناك دعاء خاص بعرفة، ليس هناك أدعية مخصوصة لعرفات. يوجد في بعض الكتب تخصيص أدعية لعرفات، وهذا لا أصل له، ليس لعرفة دعاء مخصوص، لكن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قراءة القرآن، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار، تكثر من الدعاء ولا سيما بالأدعية التي في القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تتنبه إلى فائدة مهمة تتعلق بالأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أنها قد جمعت بين أمرين، جمعت بين أمرين. الأمر الأول أنها فيها جوامع الكلم، فيها جوامع الكلم، جمعت لك الخير كله، جمعت المطالب العالية والمقاصد النبيلة والغايات العظيمة، جمعت الخير كله. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أنها أدعية معصومة لا زلل فيها ولا خطأ. أنت تلاحظ أحيانا بعض الناس خاصة العوام يأتي إلى بعض المشايخ يقول: يا شيخ أنا عندي دعاء من زمان محافظ عليه، أريد أن أقول لك إياه حتى تنبهني هل فيه خطأ أو لا. لكن إذا كان حديث، إذا كان دعاء جاء في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحتاج إلى أن يسأل عنه؟ دعاء معصوم، دعاء معصوم لا خطأ فيه ولا زلل، أدعيته عليه الصلاة والسلام أدعية معصومة، إضافة إلى كونها جامعة للخير كله فهي أدعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل، وجمعت لك الخير كله، خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. ولهذا إذا كنت تحفظ هذه الأدعية تدعو الله سبحانه وتعالى بها من حفظك، وإذا كنت لا تحفظها فاستعن بالكتب المحققة المعتمدة التي جمعت الصحيح واستفد منها تدعو الله سبحانه وتعالى بها. وفيما يلي سيأتي جمع نفيس وثمين جدا لأدعية من كتاب الله والسنة الصحيحة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يناسب الدعاء فيها في عرفات وفي المزدلفة وعند بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وعلى الصفا وعلى المروة وفي مواطن الدعاء الأخرى. نعم.
قال حفظه الله: ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.
هذا تنبيه إلى هذه الأدعية، وأنها جملة من الأدعية والأذكار جمعت من كتاب الله عز وجل ومن السنة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه يستحب للمسلم أن يدعو بها في وقوفه بعرفات وفي المزدلفة وعلى الصفا والمروة، وأيضا في بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى. وهذه ستة مواضع للدعاء يستحب أن يقف ويطيل ويدعو في الحج: على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي المزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى من أيام التشريق الثلاثة. هذه مواضع عظيمة جدا للدعاء، فهذه الأدعية المذكورة هنا يناسب أن يدعو بها أو بما تيسر منها في هذه المواطن وفي غيرها أيضا من مواطن الدعاء، مثل في سجودك وأنت تصلي الصلاة المكتوبة أو النافلة، أو أيضا قبل السلام فهو موضع من مواضع الدعاء العظيمة: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فيتخير من الدعاء إذا كان هذا الدعاء من أدعية القرآن أو من أدعية السنة، فإنها قد جمعت لك الخير كله. ولهذا يناسب حقيقة أن يحفظ المسلم ما تيسر من هذه الأدعية، أن يحفظ ما تيسر من هذه الأدعية ليدعو بها في مواطن الدعاء، وإذا حفظها أيضا يحرص على حفظها حفظا صحيحا. أحيانا يخطئ الإنسان في حركة أو في ضمة أو زيادة حرف أو نحو ذلك فيخل بالمعنى. نعم.
قال حفظه الله: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي هب لي من الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وأنت أعلم به وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم أصلح لدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شاكرا،
ربي اجعلني
رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق.
اللهم آمين يا رب العالمين. هذه دعوات عظيمة منتقات ومجموعة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجدر التنبيه عليه فيما يتعلق بالدعاء ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن تحرص على الإتيان بهذه الدعوات بألفاظها حذرا من اللحن، سواء بتغيير الحركة الإعرابية أو بإدخال حرف أو نحوه، ومن اللحن ما يخل بالمعنى تماما. فهذا جانب. الجانب الثاني في الأدعية أن تحرص على فهم معانيها ومدلولاتها. وقد قال أهل العلم كلما كان العبد على عناية بمعرفة المعنى والمدلول كل ما كان ذلك أبلغ في الأثر، بخلاف من يقول كلاما لا يعي معناه ولا يدري مدلوله. الأمر الثالث أن تعمل على تحقيق ما تضمنت، ولا سيما الأذكار المشروعة من توحيد أو تعظيم لله أو تنزيه أو استعانة به أو إخلاص الدين له أو غير ذلك من المعاني. وهذه الدعوات جلها قد شرحت وبينت معانيها ودلالاتها في كتاب فقه الأدعية والأذكار، وأيضا في شريط كنت سجلته قبل كم سنة بعنوان شرح طائفة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، شرح طائفة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه جل أو كثير من هذه الدعوات مع شرح مبسط لها وشيء من البيان لمضامينها ودلالاتها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. على العادة سؤال وللمجيب نسختي أهديها إياه. في أول الدرس مر معنا أسماء لأيام الحج الستة، فما هي هذه الأسماء؟ تفضل. بارك الله فيك وأحسن الله إليك، هذه نسختك. ختاما نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأعتذر للإخوة عن الأسئلة ما بقي لها وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. قال: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم. ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم من منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث هنا عن أعمال الحج بدءا من يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وفي ذلك اليوم العظيم المبارك يهل الحجاج من أهل مكة وكذلك الآفاقيين ممن كانوا قد دخلوا مكة بعمرة وتحللوا منها، يهل هؤلاء جميعا بالحج في ذلك اليوم المبارك يوم التروية. أما القارن والمفرد، من دخل مكة قارنا أو مفردا فإنه كما هو معلوم باق على إحرامه، وإنما الإهلال بالحج يتناول من كان من أهل مكة فإنه يهل في ذلك اليوم بالحج، وكذلك من دخلها متمتعا وقد تحلل من عمرته فإنه في هذا اليوم يهل بالحج، فيلبس يغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس إحرامه كما صنع في الميقات، كما صنع في الميقات يلبس إحرامه ثم يلبي بالحج، يلبي به من مكانه، من مسكنه، من منزله. بعض العوام يعتقد أن إهلاله بالحج إنما يكون من عند الكعبة، وبعضهم أيضا يجعل قبل ذلك طوافا ثم يهل بعد الطواف ونحو ذلك، فهذا كله مما لا أصل له، وإنما الإهلال بالحج في ذلك اليوم يكون من مسكن الإنسان في مكة، من منزله، يغتسل ويتطيب ويتهيأ ثم من منزله، وهو في منزله يقول لبيك اللهم حجا، ثم يشرع في التلبية والإكثار منها، ويكون ذلك يوم التروية قبل صلاة الظهر، يفعل ذلك ضحا، المهم أن يفعله قبل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى منى، ثم يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وتقصر الرباعية، وتقصر الرباعية، لكن لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، كل صلاة تصلى في وقتها وتقصر الصلاة الرباعية. ومن كان في منى يوم التروية، بعض الناس يكون في منى من اليوم السابع، لا حرج عليه أن يكون إهلاله بالحج من منى إذا كان نزوله فيها وكان موجودا فيها اليوم الثامن، لا حرج أن يكون إهلاله بالحج من منى، ولو كان أيضا في المزدلفة أو في عرفات أو في مكان آخر فإنه من مكانه الذي هو فيه يهل بالحج، ولا ينزمه أن يذهب إلى مكة ليكون إهلاله بالحج منها، بل وهو في منى أو في المزدلفة يلبس إحرامه ويلبي بالحج. وهذا اليوم الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، يسمى يوم التروية، وعرف بهذا الاسم لأن في الوقت السابق منى وعرفات كذلك لم يكن يوجد فيها آبار للماء، والناس قديما كان شربهم للماء من الآبار، فلم يكن في ذلك الوقت آبار للماء لا في منى ولا في عرفات، فكان الناس في ذلك اليوم يروون الماء، يأخذون حاجتهم من الماء في المزاود والقرب ونحوها ويحملونها معهم، وأيضا يروون دوابهم، الإبل ونحو ذلك مما هو معهم يروونه من الماء ويحملون في المزاود والقرب الماء، ولهذا سمي يوم التروية، لأنهم يروون الماء ويأخذونه ويتزودون من مكة ويحملونه معهم إلى منى ومن ثم إلى عرفات. ثم في وقت مبكر أيضا وجدت الآبار، أما في زماننا هذا فقد توفرت المياه بشكل واسع وميسر وسهل جدا على حجاج بيت الله، وتوفرت أيضا دورات المياه بشكل أيضا واسع وكبير وأمكنة عديدة، وهذه من النعم التي يسرها الله تبارك وتعالى وهيئها ومن بها على حجاج بيت الله الحرام في هذا الزمان، وهو مما يسر الله تبارك وتعالى له هذه الدولة، زادها الله توفيقا وخدمة لحجاج بيت الله الحرام وجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم. هذا اليوم يعرف بيوم التروية، وأيام الحج كل يوم منها يعرف باسم أيام الحج، وهي بدءا من يوم التروية 6 أيام، كل يوم منها يعرف باسم، فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، النفر الأول للمتعجل والنفر الثاني للمتأخر. والحادي عشر يسمى يوم القر لأنه مطلوب من جميع الحجاج كلهم أن يقروا في منى، أن يقروا في منى وأن يبقوا في منى، وليس لأحد أن يتعجل في يوم القر، مع أنه يوجد في زماننا الآن من يتعجل في يوم النحر وليس في يوم القر، يوجد من يتعجل في يوم النحر، وهذا كله من الإخلال بهذه الطاعة ومن المخالفة لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا نقص للحج وإخلال به وتفويت لعدد من واجبات الحج التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الحاج. فيوم الحادي عشر الذي هو اليوم الذي يلي يوم العيد يوم قر، لأن المطلوب من جميع الحجاج أن يقروا في منى، وليس لأحد أن يتعجل في ذلك اليوم، يبدأ التعجل في اليوم الذي يليه وهو اليوم الثاني عشر، ولهذا يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. وقد قال الله تعالى فمن تعجل في يومين أي في يوم النفر الأول فلا إثم عليه، ومن تأخر أي في يوم النفر الثاني فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال حفظه الله ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لودائه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا
بل يكون
إتيانهم
نعم
به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.
نعم، هذا تنبيه على بعض المخالفات التي ربما يقع فيها بعض الحجاج جهلا منهم بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسنته صلى الله عليه وسلم. فبعض الحجاج ربما أنه يظن أن الإهلال بالحج يكون من داخل الحرم أو يكون من جوار الكعبة، بل بعضهم يقول أو يعتقد أن الإهلال بالحج يكون تحت ميزاب الكعبة، تحت ميزاب الكعبة، ميزاب الكعبة معروف وهو ناحية من الكعبة بارز منها جزء، لو نزل المطر يخرج منه المطر يسمى الميزاب وهو معروف. فبعضهم يعتقد أن الإهلال بالحج تحت ميزاب الكعبة، وتصوروا الآن لو كان فعلا هذا مطلوب ماذا يكون؟ لو كان مطلوب من كل حاج يهل بالحج تحت الميزاب، هذا أمر فيه مشقة لا توصف، في مشقة ومعاناة لا توصف. ودين الله سبحانه وتعالى ليس فيه مثل هذا العنت والمشقة، دين الله عز وجل يسر على العباد، فهذا الاعتقاد مما لا أصل له، مما لا أصل له. كذلك اعتقاد بعض الحجاج أنه يهل بالحج مثلا من داخل الحرم أو من جوار الكعبة أو أنه بعد طواف أو نحو ذلك، هذه كلها أعمال ليس لها أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم ينقل عنه ذلك ولم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
ثم فإنا قوم سفر بفتح السين وسكون الفاء،
فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيء. والحديث
سفر على وزن ركب، سفر على وزن ركب، جمع سفر جمع سافر، كما أن ركب جمع راكب. نعم. ومعنى سفر أي مسافرون، إنا قوم سفر أي إنا قوم مسافرون على سفر. نعم.
والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.
هذا تنبيه يتعلق بالصلوات الخمس التي تصلى في منى يوم التروية وليلة عرفة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فتصلى كل صلاة من هذه الصلوات في وقتها وتقصر الرباعية، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، وإنما تصلى كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية. وهذا الحكم كما أنه يتناول الحجاج الذين قدموا من الآفاق، فإنه كذلك يتناول من حج من أهل مكة، من حج من أهل مكة، وقصرهم في منى وكذلك عرفات مع الحجاج من أجل النسك، لأن المسافة ليست مسافة سفر. ولهذا لو أن أحدا من أهل مكة خرج مع الحجاج غير حاج، وإنما خرج للتجارة، خرج للتجارة ولمصالح أخرى، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها تامة، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها تامة فلا يقصر الرباعية. فقصر الرباعية يشمل من حج من أهل مكة، ويكون في حقهم هذا القصر من أجل النسك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معه من الحجاج من أهل مكة بإتمام صلاتهم. نعم.
قال حفظه الله: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته.
أعد. من دخل
في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمهما لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا.
هذه مسألة تتعلق بالمتمتع. عرفنا أن فيما سبق أن المتمتع هو من أهل من الميقات بالعمرة، فيطوف ويطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل بالتقصير من شعر رأسه، وبهذا تتم عمرته ويلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. لو قدر أن أحد المتمتعين حصل أن شك في طوافه أو في عدده أو نقص من طوافه أو من سعيه وأهل بالحج، فإنه بهذه الصفة يكون قارنا قد أدخل عمرته في حجه، والقارن هو من أدخل العمرة في الحج قرنها به، ويؤدي أعمال المفرد سواء بسواء لكنه بالنية أدخل العمرة، ويكون عليه هدي التمتع لجمعه بين الحج والعمرة، فإن قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يتناول القارن والمتمتع، لأن كل منهما جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة ذاك متمتعا وهذا قارن. فالذي نقص من طوافه أو من سعيه ثم أهل بالحج يكون بذلك قارنا لكن إذا تم الطواف وتم السعي فبذلك تكون قد تمت العمرة ولم يبق إلا التحلل منها بالأخذ من شعر رأسه، عمرته تمت، العمرة تعتبر قد تمت وبقي واجب من واجباتها وهو التحلل بالتقصير من شعر الرأس. فإذا أهل بالحج بعد الطواف طواف العمرة والسعي سعي العمرة وأهل بالحج قبل أن يأخذ من شعر رأسه فإن الحكم هنا يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وهو باق على التمتع الذي هو عليه، العمرة تمت منفصلة عن الحج أداها كاملة لم يبق إلا واجب من واجباتها ثم أهل بالحج ولم يفعل هذا الواجب، ففي هذه الحالة هو يعتبر متمتعا وقد ترك واجبا من واجبات عمرته وهو التقصير، فيكون عليه ذبيحة شاة يذبحها لفقراء الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وذلك لجبر هذا الواجب لجبر النقص الذي حصل منه بترك هذا الواجب. وقد مر معنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، أي شاة تذبح بمكة لفقراء الحرم أو أيضا سبع بدنة أو سبع بقرة لترك هذا الواجب. فهذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى، لم تتم العمرة بعد وأهل بالحج فيكون قارنا، يكون في هذه الحالة قارنا. أما إذا تمت العمرة ولم يبق إلا التحلل منها وأهل بالحج فإنه يعتبر قد ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه دم شاة تذبح بمكة لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وقد حكى ابن المنذر في الإجماع على أنه لا شيء على من ترك.
نعم، المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، التي الليلة التاسع من شهر ذي الحجة مستحب، وعرفنا أن الحاج يشرع له في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يهل بالحج ثم يذهب إلى منى ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالمبيت بها ليلة التاسع سنة من سنن الحج. إن تركه لا شيء عليه، إن تركه لا شيء عليه. لو أن الحاج في يوم التروية، في يوم التروية ذهب رأسا إلى عرفات، أو في ليلة التروية ذهب رأسا إلى عرفات، لا شيء عليه، لكنه ترك سنة من سنن الحج. والذي ينصح به الحاج أن يحرص على إتمام الحج وتكميله بأركانه واجباته وسننه. نعم يا إخوان، الذي ينصح به الحاج هو أن يحرص على تكميل الحج وتتميمه بأركانه واجباته وسننه، والسنن لها شأن عظيم ولها ثواب. بل إن من ترك السنة رغبة عنها، من ترك السنة رغبة عنها فإنه يأثم بهذه الرغبة عن سنة النبي، أو تهوينا من شأنها أو تقليلا من مكانتها. لكن إذا كسل الإنسان أو مال إلى الراحة، أو مثلا راعى الضعف الذين معه والعجزة، أو لاعتبارات أخرى، فإنه لا حرج عليه. والسنة كما هو معلوم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن مهما يكن من شيء، الحرص على السنة والحرص على إتمامها والإتيان بها، كل ذلك من تمام الحج. وتمام الحج تمامان، تمام واجب وتمام مستحب، تمام واجب وتمام مستحب. والتمام المستحب يكون بفعل السنن والحرص عليها وتكميلها، وكلما حرصت على السنن كان ذلك أكمل في حجك. وسبحان الله يا إخوان، يلاحظ ملاحظة على الحجاج في السؤالات التي تسأل من قبل الحجاج موجهة إلى أهل العلم، تجد نوع من الأسئلة تستشف فيه من السائل أنه حريص تماما على إكمال حجه. ولهذا تجد أسئلته: ما المستحب في كذا؟ وما هي السنة في كذا؟ وأريد أن تعدد لي السنن في يوم كذا، حريص على التكميل. نوع آخر من الأسئلة: يا شيخ، لو تركت هذا ماذا علي؟ واضح من سؤاله أنه يفكر في الترك والاختصار من أعمال الحج بحيث أنه يصح حجه. وبعضهم تقول له هذا واجب، وإذا تركته يكون عليك دم. ما هو مشكلة، دم اثنين ثلاثة ما هو مشكلة. هذا كله من الاستهانة بأعمال الحج وعدم الاهتمام بها. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن يكون في أثناء الحج وأعماله أن يكون دائما نصب أعيننا قول ربنا جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، النفس تميل للراحة، وأحيانا تميل للاختصار والتشذيب، أحيانا تميل لذلك، لكن لا تطاوعها. قل: يا نفس، هذه أيام معدودات وأيام مباركات، والثواب فيها مضاعف والخير عظيم، ما لك وللاختصار. يحرص الإنسان على أن يكمل العمل ويتممه. وعلى كل، السنة إن فعلت أثيب عليها، وإن لم يتيسر له فعلها فلا شيء عليه. وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، إجماع أهل العلم على أنه لا شيء على من تركه، الذي هو المبيت بمنى ليلة التاسع عشر. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة، يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه فقد سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم.
هذه مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة، ويوم عرفة يوم عظيم، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو سيد الأيام، وهو خير أيام الدعاء. وسيأتي معنا شيء من الحديث عن فضل هذا اليوم وعظم شأنه وكثرة عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في ذلك اليوم، فهو يوم عظيم مبارك، هو خير يوم طلعت عليه الشمس. فهذه مسائل تتعلق بيوم عرفة. يستحب للحاج الذهاب من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، يستحب له ذلك. معنى ذلك أنه لو ذهب إلى عرفات قبل هذا الوقت، مثلا ذهب قبل الفجر أو آخر الليل في يوم التروية، أو من أول الليل وترك المبيت في منى ليلة عرفة، أو ذهب أيضا قبل ذلك، هذا كله جائز. لكن الأولى والأفضل والأكمل والأوفق للسنة أن يكون ذهابه إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، يكون في منى يصلي فيها الفجر ويبقى فيها أيضا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفات، ثم يكون في ذهابه إلى عرفات جامعا بين التكبير والتلبية، يكون جامعا بين التكبير والتلبية. معنى ذلك أنه تارة يكبر وتارة يلبي. يكبر أي يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. والأيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق أيام تكبير وذكر لله سبحانه وتعالى، فمنا المكبر ومنا الملبي. ملبي أي قائل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة في طريقك إلى عرفات، تارة تكبر وتارة تلبي. وهذا جاء فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. وفي الصحيحين عن أنس سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يهل منا المهل أي يرفع صوته بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، فيهل منا المهل أي منا من يرفع صوته بالتلبية، ومنا من أيضا من يكبر. فإذا هذا مشروع وهذا مشروع، فالسنة أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة تكبر وتارة تلبي وأنت في طريقك إلى عرفات. نعم.
قال حفظه الله إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة.
هذه مسألة تتعلق بالانتباه لمكان الوقوف، وأن تتأكد أنك داخل عرفة فعلا، أنك داخل عرفة فعلا. وحصل لبعض الحجاج أنه لم يعتني بهذا الأمر، فبقي إلى الغروب وهو خارج عرفات، إلى خارج عرفات، ثم مضى إلى مزدلفة ولا يكون قد وقف بعرفة. والحج عرفة لابد أن يكون الوقوف عرفة داخلها، وقد وضعت علامات شاخصة عالية كبيرة ومكتوب عليها باللغات الكثيرة حدود عرفة، علامات من الجهات كلها، فتتأكد أنك داخل هذه الحدود، داخل هذه العلامات الشاخصة البارزة عالية رفيعة واضحة من الجهات كلها وفي مواضع عديدة، تتأكد أنك داخل عرفة. فهذه مسألة مهمة جدا، الحج عرفة لا بد أن يكون الوقوف داخل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قرب الجبل وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، لكن لا بد أن تتأكد أنك داخل عرفة وقد وضعت لك علامات واضحة جدا من خلالها تتحقق وتتأكد أنك قد أنك داخل عرفات. فإذا هذه مسألة أولى تتعلق بالوقوف، وهي أين أقف، وذلك داخل عرفة متأكدا أنك داخل حدود. ثم المسألة الثانية متى أقف، متى وقت الوقوف، أيضا هذا أمر لا بد أن يتحرر جوابه عندك وينضبط، بحيث تقف الوقت الذي شرع لك وقوفه كما أنك تقف في المكان الذي شرع لك الوقوف فيه. نعم.
قال حفظه الله: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة، أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على ذلك، ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قائدا أو على جنب.
هذه مسألة تتعلق بزمن الوقوف. زمن الوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، زمن الوقوف يبدأ من غروب الشمس إلى من زوال الشمس إلى غروبها، وهذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. والذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج أن يستوعب هذه المدة وقوفا يدعو الله سبحانه وتعالى، والمراد بالوقوف المكث والبقاء ليس القيام، سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجئا، ويحرص على ذلك من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ويحرص أيضا على استغراق هذا الوقت كله في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بأعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما وقت الوقوف كما يدل عليه حديث عروة، وقت الوقوف يكون من صبيحة ذلك اليوم إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فهذا كله وقت وقوف. فمن وقف ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار، فقد أدرك الحج، أدرك الحج. ولكن من كان إدراكه لهذه الساعة في أول النهار قبل الزوال، فإن الواجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، وإذا ذهب قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا، من واجبات حجة، لأن من واجبات الحج أن يقف بعرفة إلى الغروب، أن يقف بعرفة إلى الغروب، لكن يدرك الحج بالوقوف في عرفة في ساعة من ليل أو نهار، نهار أي نهار يوم عرفة، ويبدأ النهار من الصبح، ومن ليل من نهار أو ليل ليلة جمع ليلة مزدلفة إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر من يوم العيد انتهى الحج، ومن لم يتيسر له الوقوف قبل ذلك فإن الحج قد فاته. نعم.
قال حفظه الله: ومن وقف بعرفة نهارا أقرأ خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل رضي الله عنه، وتقدم في واجبات الحج والعمرة.
نعم، من وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا إلى أن غربت الشمس، ثم أفاض إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كان وقوفه فيها نهارا فإن عليه أن يقف إلى الغروب، وإذا خرج منها قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال حفظه الله: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر.
يصلى في عرفة صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول في وقت صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر، فتصلى الظهر أربعا وتصلى الظهر اثنتين وتصلى العصر اثنتين ويجمع بينهما في صلاة وقت صلاة الظهر، وذلك ليكون وقت الوقوف موسعا، يكون وقت الوقوف موسعا وطويلا، فإذا قد قدمت العصر مع الظهر أصبح وقت الوقوف إلى غروب الشمس وقتا طويلا، ووقت كما قدمت ينبغي أن يحرص الحاج على استغراقه في الذكر وقراءة القرآن والتهليل والدعاء، وهو خير أيام الدعاء وأفضلها على الإطلاق. نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين.
ويستحب للإمام أو نائب الإمام أن يخطب الناس، أن يخطب الناس خطبة يبين لهم فيها ما بقي من أحكام الحج، وأيضا يبين فيها أصول الإسلام وقواعد الدين والتحذير من المنكرات والمحرمات والحذر من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، فهي خطبة يحتاج إليها الناس في هذا المقام، وتكون قبل الصلاة، وتكون قبل الصلاة، وينبغي حقيقة أن يحرص الحجاج على سماع الخطبة، ينبغي أن يحرصوا على سماع الخطبة، ومن كان محلهم بعيدا عن المسجد فإن وسائل النقل الحديثة مثل المذياع ونحوه يسرت ذلك، ولهذا وقت الخطبة حقيقة ينبغي على الحاج أن يحرص على سماعها والاستفادة من مضامينها والتوجيهات الثمينة التي تقدم فيها ليستفيد، وليكون هذا السماع أيضا عونا له على تكميل حجه وتتميمه، وأيضا عونا له في معرفة ما يتعلق بأصول الدين وقواعد الملة ومباني الإسلام والتحذير أيضا من المنكرات والمحرمات ونحو ذلك. نعم.
قال حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء وفي ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، فقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
الأفضل للحاج يوم عرفة أن يكون مفطرا، أن يكون مفطرا، والسبب في ذلك أن يكون ذلك أنشط له على الذكر والدعاء والمناجاة وقراءة القرآن، ليكون ذلك أنشط له. فالأفضل أن يكون مفطرا، وهو الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مفطرا. وقد تمارى الصحابة في ذلك اليوم، اختلفوا، بعضهم يقول كان صائما وبعضهم يقول كان مفطرا، بعضهم يقول إنه صائم صلوات الله وسلامه عليه، وبعضهم يقول إنه مفطر. فأرادت أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أن تبين للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا وليس بصائم، وكان على ناقته، فجاءت بقدح لبن وأرسلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه وشرب منه. وكأنها رضي الله عنها تقول الجواب ما ترون لا ما تسمعون، الجواب ما ترون لا ما تسمعون، هذا الجواب، الخلاف الذي بينكم انظروا جوابه من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فشرب، فعلم الجميع أنه عليه الصلاة والسلام كان ذلك اليوم مفطرا. ولهذا السنة أن في حق الحجاج أن يفطروا يوم عرفة، السنة أن يفطروا يوم عرفة موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أنشط لهم في ذلك اليوم للذكر والدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى. أما غير الحجاج أهل البلدان، فإن صيام هذا اليوم هو خير صيام أيام التطوع، ينبغي أن يحرص عليه أشد الحرص، خير صيام أيام التطوع. وصيام التطوع في أثناء السنة جاء مثل صيام عرفة وصيام عاشورة وصيام الاثنين والخميس والبيض والست وغير ذلك. أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يوم عاشوراء ماذا قال في فضله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أما يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني يكفر سنتين، سنة قبل وسنة بعد ذلك اليوم، وهذا ولا شك ثواب عظيم. وينبغي أن يعلم أن التكفير هنا إنما هو للصغائر، التكفير إنما هو للصغائر واللمم، وأما الكبائر لابد فيها من توبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أفضل من صيام يوم عرفة الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبيرة لابد أن تجتنب، وإن وقع الإنسان في شيء منها فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم.
قال حفظه الله: يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح بالدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم.
أعد. فيرضي ربه، أول سطر.
فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك.
نعم، يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، من أي موضع من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل مستقبلا القبلة وقال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، فتقف في أي مكان من عرفات، المهم أن تكون مستقبل القبلة ومنشغلا بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ومناجاة الله سبحانه وتعالى إلى الغروب، رافعا يديك. وهذا الموضع من أعظم المواضع التي يتحرى فيها الدعاء، ومن أعظم مواضع إجابة الدعاء، ومن أعظم المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة يدل على أن يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها. ولهذا وانظر جمال الموافقة، كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من خير الأذكار وأفضلها وسيدها ولا إله إلا الله في خير الأيام، وهذا من الموافقات العظيمة، الإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام. وهذا الذي كان يصنعه عليه الصلاة والسلام، كان يصنعه النبيون من قبله. قال، جاء في بعض روايات الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الذكر في عرفة، والنبيون من قبله كانوا كذلك يكثرون منه. فينبغي الإكثار من هذه الكلمات في ذلك اليوم المبارك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يكثر منها، وأيضا مستحضرا معناها ومحققا مدلولها، وهو الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، يقولها بلسانه ويحققها بقلبه توحيدا وإخلاصا لله تبارك وتعالى، ويقبل على الله سبحانه وتعالى دعاء ومناجات وقراءة للقرآن، ويحفظ وقته. بينما الملاحظ من بعض الحجاج أنه يحاول أن يمضي هذا الوقت بالذهاب هنا وهناك والمشاهدات، وأيضا الحديث مع هذا وذاك، الحديث أجله في وقت آخر، والأمور الأخرى أجلها، واجتهد في حفظ الوقت في الدعاء والذكر والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والإكثار من التهليل، احفظ وقتك. وبينما الملاحظ أن بعض الحجاج يحاول أن يمضي الوقت بما هو في الحقيقة تضيع له، وبعضهم جل همه في ذلك اليوم أن يلتقط لنفسه الصور التذكارية، وهذا الذي يشغل باله، ويبحث عن أماكن معينة ويقطع لها مسافات يلتقط صورة ويرجع. انظر الفرق بين الجاد وبين المفرط. الجاد جالس في مكانه وخاشع وخاضع لربه ويناجي ربه مخلصا لله تبارك وتعالى، وهذا المضيع والمفرط يذهب إلى مسافات بعيدة ويسأل عن أمكنة معينة وينتقد صوره ويرجع. وشوهد بعضهم في عرفات عندما تلتقط له الصورة التذكارية يرفع يديه، وإذا التقطت الصورة خفض يديه. لماذا؟ وهل هاتان اليدان رفعتا لله؟ يا أخوان، هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ وقت التصوير يرفع، وإذا التقطت الصورة خفض يديه. هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ انظر الحديث، حديث سلمان قال: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهل هاتان اليدان رفعتا لله أو رفعتا للصورة؟ الجواب رفعتا للصورة، ولهذا لما التقطت الصورة نزلت اليدين. ثم ماذا؟ ما وراء ذلك أدهى وأمر. ماذا وراء ذلك؟ هذه الصورة يأخذها ويريها أصحابه وأهله ورفقاءه، ربما علقها مكبرة في مجلسه أو في متجره أو في معمله، وكل من دخل قال: هذا أنا في عرفات وكنت أدعو، وكنت أدعو. لا، وربما يقول: لو تنظر في وجهي تراه خاشع والدمعة في عيني. أي عبادة هذا؟ أي عبادة هذا؟ وأين الإخلاص؟ وأين قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله؟ أين قوله: ولله على الناس حج البيت؟ أين تحقيق الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ وسبحان الله، في هذه الأزمنة المتأخرة فتن الناس بالصور فتنة عجيبة جدا، حتى في المساجد، حتى في المساجد بيوت الله التي أقيمت لذكره لا هم له إلا أن يلتقط لنفسه صورة، ويقف في الصف بعضهم وزميلا من هناك يلتقط له صورة وهو قائم في الصف، وفي الخارج والداخل وكل مكان يذهب صور صور. ثم ماذا؟ أين إخلاصك لله في عبادتك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج والعمرة من الميقات ماذا قال؟ وقد ذكرنا ذلك في أوائل الكلام على هذا الكتاب. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أي خالصة لوجهك يا رب العالمين، لا رياء فيها ولا سمعة. فحقيقة هذه من المصائب والأمور التي ابتلي بها كثير من الناس، فدعك من هذه الأشياء كلها، دعك منها وأقبل على ربك سبحانه وتعالى، ترجو رحمته وتخاف عذابه وتؤمل موعوده سبحانه وتعالى، ذاكرا وتاليا وداعيا ومناجيا وطامعا في أن تكون من عتقاء الله من النار في ذلك اليوم. لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في ذلك اليوم، فاحرص أن تكون منهم، اسأل الله، ألح عليه، وهو لا يخيب من دعاه ولا يرد سبحانه وتعالى من ناجاه. نعم.
قال حفظه الله: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الموقف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادته، بسعادة الدنيا والآخرة.
الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين، أعظم تجمع وتجمهر ووقوف للمسلمين هو في ذلك اليوم العظيم المبارك، وجميع هذه الأعداد من أنحاء الأرض وشتى البلدان يجتمع الجميع، وكلهم مستقبلين القبلة رافعين أيديهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويناجونه. فهذه هذا التجمع وهذا الاجتماع وقيام هؤلاء جميعا في صعيد واحد يذكر بالموقف الأعظم الذي جمع هؤلاء من أنحاء الدنيا على صعيد عرفة، سيجمع تبارك وتعالى الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، كلهم سيجمعهم، كلهم سيجمعهم في ذلك اليوم، من مات حرقا ومن مات غرقا ومن أكلته السباع ومن أيضا ضل في الأرض، قالوا أإذا ضللنا في الأرض أكلته الأرض، جميع هؤلاء سيجمعهم رب العالمين، يجمعهم رب العالمين على صعيد واحد يجمع فيه الأولون والآخرون. فيوم عرفة يذكرك ذلك الجمع العظيم بالجمع الأكبر والوقوف الأعظم بين يدي الله تبارك وتعالى، فيدفعك ذلك إلى التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والاستعداد لذلك اليوم العظيم. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم.
عن عائشة
رضي الله عنها.
نعم. ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. تأمل هذا الحديث، تأمله كثيرا، لأن استحضارك لفضل ذلك اليوم وعظيم مكانته واستشعارك لمنزلته العلية يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على مزيد الاهتمام بذلك اليوم ومزيد العناية بذلك اليوم. فهذا الحديث فيه ذكر أربع فضائل عظيمة جدا ليوم عرفة، هذا الحديث فيه ذكر أربع فضائل عظيمة جدا ليوم عرفة، تأملوها فضيلة فضيلة. الأولى أنه أكثر يوم يكون لله فيه عتقاء من النار، أكثر يوم يكون فيه لله عتقاء من النار، حتى أكثر من رمضان، والله عز وجل له في رمضان عتقاء من النار في كل ليلة، في كل ليلة كما جاء في الحديث: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار بما في ذلك ليلة القدر. يوم عرفة هو أكثر يوم يكون لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار، أكثر يوم يكون فيه لله عتقاء من النار. استشعارك لذلك أيها الأخ الكريم الموفق، استشعارك لذلك يجعل قلبك يمتلئ شوقا وطمعا أن تكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار وتلح على الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب، ترجوه طامعا راغبا راجيا ملحا على الله سبحانه وتعالى. لله عتقاء كثر من النار، يحرص الإنسان ألا يكون محروما من ذلك، ألا يكون خارجا من هؤلاء، بل يكون معهم ومنهم، فيري ربه من نفسه خيرا: يا رب يا رب، ويلح ويدعو ويناجي ويقبل على الله سبحانه وتعالى طامعا أن يكون من هؤلاء. الفضيلة الأولى أن ذلك اليوم أكثر يوم لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار. الفضيلة الثانية أنه سبحانه وتعالى يدنو من عباده، الله أكبر، أنه جل وعلا يدنو، والدنو الذي يكون منه هو دنو يليق به جل وعلا، مثل ما جاء في الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيدنو تبارك وتعالى دنوا يليق بجلاله وكماله، ولنحذر من تأويلات المتأولين وتعطيلات المبطلين، فنثبت ذلك على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه أي الله ليدنو، إنه ليدنو. إن قال لنا قائل: وكيف يدنو؟ ماذا نقول له؟ إن قال لنا قائل: وكيف يدنو؟ ماذا نقول له؟ نقول: لا ندري، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يدنو فنقول إنه يدنو، ولم يخبرنا كيف يدنو فلا نقول في ذلك شيء ولا نتكلم. وإن تكلمنا في كيفية الدنو قلنا ما ليس لنا به علم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، يدنو كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الدنو يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشبه ما يكون من المخلوقين، فإن الله عز وجل في ذاته وأسماءه وصفاته لا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فهذه الفضيلة الثانية. الثالثة المباهات، قال: ثم يباهي بهم الملائكة، ثم يباهي بهم الملائكة. استنتج العلماء أن المباهات دليل على المغفرة، دليل على المغفرة، فيباهي بهم الملائكة، يباهي بهم ملائكته، أي يباهي بهؤلاء الذين وقفوا هذا الوقوف وأقبلوا على الله هذا الإقبال وناجوا الله تلك المناجات ملحين، يباهي بهم ملائكته. وهذه المباهات التي تكون من الله يباهي بهم الملائكة هي مباهات مع غنى كامل عن العباد، كل الذين في عرفة ومن سواهم من الأولين والآخرين رب العالمين غني عنهم وعن طاعاتهم وعن دعائهم وعن مناجاتهم، الله جل وعلا غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل ذلك الدعاء والخشوع والبكاء والمناجات والصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، كل ذلك لا يزيد في ملك الله شيء، والله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله جل وعلا غني عن العباد وعن دعائهم وعن صلاتهم وعن حجهم وعن عمرتهم وعن صلاتهم وعن ذكرهم وعن أعمالهم كلها. قال جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فسبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، فانتبه لهذا، وأنت الغانم وأنت الرابح إن أصلحت من نفسك وجاهدتها على طاعة ربك، أما ربك غني عنك سبحانه وتعالى، وغني عن عبادتك، وغني عن حجك، وغني عن صيامك، وغني عن دعائك، وغني عن ذكرك، غني عن ذلك كله سبحانه وتعالى، بل إن حجك وصيامك ودعائك هذا كله من فضل الله عليك، هو الذي يسر لك وهو الذي أعانك وهو الذي أمدك وهو الذي وفقك جل وعلا. ولهذا أقبل على الله وأري الله سبحانه وتعالى منك خيرا، والله عز وجل يباهي بالملائكة، وهذه المباهات لطف وكرم وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه غني عن أهل الموقف أجمعين وعن الأولين والآخرين سبحانه وتعالى. الأمر الرابع مما جاء في هذا الحديث من فضل ذلك اليوم قوله: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء؟ أي أن الذي يريدونه يعطيهم، والذي يسألونه يجيبهم ويتفضل عليهم، وهو أرجى أيام الدعاء وأفضلها. فهذه أربع فضائل عظيمة جليلة اجتمعت في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو في صحيح مسلم. نعم.
قال حفظه الله: وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حسن لغيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله.
نعم. وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الحديث في فضل الدعاء في ذلك اليوم، وأنه أفضل أيام الدعاء، أنه أفضل أيام الدعاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فيه فضل واستحباب الإكثار من هذا الذكر الذي هو أعظم الذكر وأجله على الإطلاق في ذلك اليوم العظيم. وعرفنا المناسبة بين الإكثار من هذا الذكر في ذلك اليوم، لأن عرفة هو سيد الأيام، ولا إله إلا الله سيد الأذكار، فمن المناسب تمام المناسبة الإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام. نعم.
قال حفظه الله: ورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى.
رافع
وهو رافع يد
نعم يده
وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح.
نعم. هذا فيه استحباب رفع اليدين، استحباب رفع اليدين في ذلك اليوم العظيم المبارك، يستقبل القبلة سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا، ويدعو الله سبحانه وتعالى. ولو كان أيضا راكبا في دابته في السيارة، ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط الوقوف القيام، أن يكون عن قيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته وممسكا بخطام الناقة، خطام الزمام، ورافعا يديه ويدعو، وخطام الناقة في يده، فمالت به الناقة عليه الصلاة والسلام فسقط الخطام من يده. فأي شيء صنع؟ انظر هذا الموقف المؤثر، أي شيء صنع؟ سقط خطام الناقة من يده، فأبقى إحدى يديه مرفوعة وتناول الخطام باليد الأخرى مستمرا في الدعاء. انظر حتى هذه اللحظة التي سقوط خطام الناقة من يده لم يوقفه عن الدعاء ورفع اليدين، أبقى إحدى يديه مرفوعة وبالأخرى تناول الخطام واستمر يدعو ويناجي. فيحرص المسلم على رفع يديه والإقبال على الله والدعاء والمناجات، وليجعل هذا الموقف العظيم فرصة له للتوبة إلى الله والخروج من الذنوب والخطايا والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. حدثني أحد الأشخاص يقول: كنت مدمنا للتدخين وأدخن بشراهة، يقول: وكنت في عرفة مع الحجاج في سنة من السنوات، وكنت أدخن في عشية عرفة، يقول فجأة التفت إلى من حولي فإذا كلهم رافع يديه يدعو إلا أنا رافع يدي بالتدخين، ومن حولي كلهم قد رفعوا أيديهم يدعون إلى الله. فأخذت ألوم نفسي بشدة وأقول حتى في وقت هذا الوقت ما يفارقك هذا الخبيث، حتى في هذا الوقت وأنا ألوم نفسي، وإذا بي أخذ هذا الدخان الذي في يدي وأجعله تحت قدمي، وأخذ العلبة التي معي وأيضا أجعلها تحت قدمي، وأقف وأرفع يدي مع المسلمين، ومما دعوت الله سبحانه وتعالى به أن يخلصني من هذا الدخان، فأجاب الله دعائي. وكان كما يصف نفسه يدخن بشراهة، وتركه من ذاك اليوم. فهو فرصة حقيقة ثمينة للإنسان أن ينيب إلى الله وأن يتوب وأن يخرج من ذنوبه وأن يسأل الله المغفرة ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون من عتقائه من النار، ويستقبل حياة جديدة بعد حجه عامرة بالخير بعيدة عن الذنوب والمعاصي. نعم.
قال حفظه الله: وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعو ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل.
نعم. ليس هناك دعاء خاص بعرفة، ليس هناك أدعية مخصوصة لعرفات. يوجد في بعض الكتب تخصيص أدعية لعرفات، وهذا لا أصل له، ليس لعرفة دعاء مخصوص، لكن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قراءة القرآن، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار، تكثر من الدعاء ولا سيما بالأدعية التي في القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تتنبه إلى فائدة مهمة تتعلق بالأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أنها قد جمعت بين أمرين، جمعت بين أمرين. الأمر الأول أنها فيها جوامع الكلم، فيها جوامع الكلم، جمعت لك الخير كله، جمعت المطالب العالية والمقاصد النبيلة والغايات العظيمة، جمعت الخير كله. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أنها أدعية معصومة لا زلل فيها ولا خطأ. أنت تلاحظ أحيانا بعض الناس خاصة العوام يأتي إلى بعض المشايخ يقول: يا شيخ أنا عندي دعاء من زمان محافظ عليه، أريد أن أقول لك إياه حتى تنبهني هل فيه خطأ أو لا. لكن إذا كان حديث، إذا كان دعاء جاء في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحتاج إلى أن يسأل عنه؟ دعاء معصوم، دعاء معصوم لا خطأ فيه ولا زلل. أدعيته عليه الصلاة والسلام أدعية معصومة، إضافة إلى كونها جامعة للخير كله فهي أدعية معصومة لا خطأ فيها ولا زلل، وجمعت لك الخير كله، خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. ولهذا إذا كنت تحفظ هذه الأدعية تدعو الله سبحانه وتعالى بها من حفظك، وإذا كنت لا تحفظها فاستعن بالكتب المحققة المعتمدة التي جمعت الصحيح واستفد منها تدعو الله سبحانه وتعالى بها. وفيما يلي سيأتي جمع نفيس وثمين جدا لأدعية من كتاب الله والسنة الصحيحة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يناسب الدعاء فيها في عرفات وفي المزدلفة وعند بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وعلى الصفا وعلى المروة وفي مواطن الدعاء الأخرى. نعم.
قال حفظه الله: ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته بالسجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث، قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجوده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.
هذا تنبيه إلى هذه الأدعية وأنها جملة من الأدعية والأذكار جمعت من كتاب الله عز وجل ومن السنة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه يستحب للمسلم أن يدعو بها في وقوفه بعرفات وفي المزدلفة وعلى الصفا والمروة، وأيضا في بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، وهذه ستة مواضع للدعاء يستحب أن يقف ويطيل ويدعو في الحج: على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي المزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى من أيام التشريق الثلاثة. هذه مواضع عظيمة جدا للدعاء، فهذه الأدعية المذكورة هنا يناسب أن يدعو بها أو بما تيسر منها في هذه المواطن وفي غيرها أيضا من مواطن الدعاء، مثل في سجودك وأنت تصلي الصلاة المكتوبة أو النافلة، أو أيضا قبل السلام فهو موضع من مواضع الدعاء العظيمة، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فيتخير من الدعاء إذا كان هذا الدعاء من أدعية القرآن أو من أدعية السنة، فإنها قد جمعت لك الخير كله. ولهذا يناسب حقيقة أن يحفظ المسلم ما تيسر من هذه الأدعية، أن يحفظ ما تيسر من هذه الأدعية ليدعو بها في مواطن الدعاء، وإذا حفظها أيضا يحرص على حفظها حفظا صحيحا. أحيانا يخطئ الإنسان في حركة أو في ضمة أو زيادة حرف أو نحو ذلك فيخل بالمعنى. نعم.
قال حفظه الله: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي هب لي من الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي
خطاياي وعمدي.
اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، كل شيء فارق،
كل شيء ورب كل،
ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شاكرا، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق.
اللهم آمين يا رب العالمين. هذه دعوات عظيمة منتقات ومجموعة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجدر التنبيه عليه فيما يتعلق بالدعاء ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن تحرص على الإتيان بهذه الدعوات بألفاظها، حذرا من اللحن، سواء بتغيير الحركة الإعرابية أو بإدخال حرف أو نحوه، ومن اللحن ما يخل بالمعنى تماما، فهذا جانب. الجانب الثاني في الأدعية أن تحرص على فهم معانيها ومدلولاتها. وقد قال أهل العلم كلما كان العبد على عناية بمعرفة المعنى والمدلول كل ما كان ذلك أبلغ في الأثر، بخلاف من يقول كلاما لا يعي معناه ولا يدري مدلوله. الأمر الثالث أن تعمل على تحقيق ما تضمنت، ولا سيما الأذكار المشروعة من توحيد أو تعظيم لله أو تنزيه أو استعانة به أو إخلاص الدين له أو غير ذلك من المعاني. وهذه الدعوات جلها قد شرحت وبينت معانيها ودلالاتها في كتاب فقه الأدعية والأذكار، وأيضا في شريط كنت سجلته قبل كم سنة بعنوان شرح طائفة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، شرح طائفة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه جل أو كثير من هذه الدعوات مع شرح مبسط لها وشيء من البيان لمضامينها ودلالاتها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. على العادة سؤال وللمجيب نسختي أهديها إياه. في أول الدرس مر معنا أسماء لأيام الحج الستة، فما هي هذه الأسماء؟ تفضل. بارك الله فيك وأحسن الله إليك، هذه نسختك. ختاما نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأعتذر للإخوة عن الأسئلة، ما بقي لها وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.